بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن المسيب، ويقال المسيب وهو بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن السرح وعمرو بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله قال: حدثني الليث بن سعد هو أبو الحارث الفهمي المصري عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز وهو ابن هرمز الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج وهو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. الحديث الأول عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. وهذا يدل على وعيد شديد لمن صنع ذلك الذي يرفع رأسه في الصلاة إلى السماء، وتوعد بأن يلتمع بصره بأن يؤخذ بصره. قال: أو لا ترجع إليهم أي أبصارهم، إذ أن المصلي ينظر إلى موطن سجوده، هذا هو الأصل في حال صلاته كما دلت على ذلك أدلة. والنظر إلى السماء أو هنا أو هناك يدل على قلة الخشوع أو عدمه. وفي حديث أبي هريرة: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. بل الذي ينبغي في حال الصلاة وهكذا في حال الدعاء، بل الذي يجب في حال الصلاة ينبغي في حال الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة، فهي قبلة الصلاة وقبلة الدعاء. ومن رفع بصره عند دعائه لا سيما في الصلاة، إلا إذا رفع من بصره عند دعائه في الصلاة إلى السماء متوعد بخطف بصره وبذهاب بصره، مما يدل على أنه ارتكب شيئا كبيرا. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة. هذا الخلاف في غير الصلاة. فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون، وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا ينكر رفع الأبصار إليها أي الكعبة، كما لا يكره رفع اليد في حال الدعاء. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي فالإنسان يسأل ربه الخير والرزق ويرفع يديه، وإن رفع يديه إلى السماء كما دلت على ذلك الأدلة، لكن السنة أن يستقبل الداعي القبلة في حال دعائه. وقد بلغت الأحاديث هي أحاديث رفع اليدين في الدعاء التواتر المعنوي، وأيضا تكاثرت الأحاديث في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام القبلة في حال دعائه، كان إذا وقف على الصفا ووقف على المروة، وهكذا كان أيضا في غير ذلك في غير ذينك الموطنين يستقبل القبلة في حال دعائه ويرفع يديه إلى السماء. فالمصلي لا يرفع بصره إلى السماء، وأيضا لا يكثر من الالتفات، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا دعت الحاجة أن ينظر الإنسان إلى أمامه فلا بأس، فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عينا تنظر العدو، وجعل ينظر، كان يصلي في صلاة الفجر، وجعل ينظر إلى الشعب، هل قدم هذا الرجل أم لا. وإلى الأصل النظر إلى موطن السجود في حال الصلاة وعدم الالتفات ورفع البصر إلى السماء. وبعض الناس يدخل في الصلاة فإذا جاءه الجشاء رفع بصره إلى السماء من أجل الجشاء، هكذا. هو ما قصد إلا يعني تصريف تلك الرائحة، وإن استطاع أن يكذب فعل. وقوله: لينتهين أقواب عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. والدعاء في الصلاة يكون في السجود، ويكون في آخر التشهد، أو كذلك بعد الرفع من الركوع، يشتمل على شيء من الدعاء مع التعظيم: ربنا ولك الحمد من السماوات من الأرض من ما بينهما من ما شئت من شيء بعد. وقال رحمه الله وقال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأول وإتمام الصفوف الأول والتراصي فيها، والأمر بالاجتماع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العثمان، وأبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين أي متفرقين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وقال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج وفي المطبوع حدثني قال حدثنا وكيع بن جراح حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن مسعر بن كدام حاء يتحول الإسناد. حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء واللفظ له. قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مسعر بن كدام قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أي إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال وأشار بيده إلى الجانبين أي إذا سلم إلى جهة اليمين قل السلام عليكم ورحمة الله ويشير بيده اليمنى وإذا سلم إلى جهة اليسار يشير بيده اليسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون أي تشيرون بأيديكم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وقال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا وفي المطبوع أخبرنا وفي المطبوعة وحدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات عن القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا أي يرفعونها ويشيرون بها قلنا بأيدينا السلام عليكم إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فلا يلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده أي يلتفت إلى جهة اليمين في حال سلامه وكذلك إلى جهة الشمال دون أن يومئ بيده ويشير بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى بعضهم إذا سلم إلى جهة اليمين يشير بيده اليمنى إلى جهة اليمين هكذا وإذا سلم إلى جهة الشمال يشير بيده الشمال إلى جهة الشمال ويرفعها. فأنكر عليهم قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أي الخيل التي لم تعتد الركوب وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، أي لم تعتد الركوب. والخيل الشمس غالبا تكثر من الحركة، ترفع رجلها ويديها وأيضا ذنبها كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا الصنيع وشبههم بأذناب الخيل الشمس، تكثر تتحرك كثيرا. ثم قال اسكنوا في الصلاة، أي أن هذا ينافي السكينة، هذا الرفع، اسكنوا في الصلاة. وهذا يشمل سكون القلب، الطمأنينة، تعقل ما يقرأ ويفعل، وأيضا سكون الجوارح، أن الإنسان لا يكثر من الحركة إلا إذا دعت الحاجة بقدرها، وإلا الأصل أنه يسكن في صلاته. وهذا فيه رد على الذين يكثرون الحركة، فمن الناس من إذا دخل في الصلاة يكثر من الحركة بحك رأسه وبحك لحيته، وأيضا تارى بأذنه، تارى يحك إذا كان لابسا أيضا لخمار، يسوي الخمار أو الشماغ أو ينشغل بالعمامة، وهذا يدل على قلة خشوع. والذي ينبغي السكون في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت حركتهم عند السلام، يرفع أحدهم يده عند أن يسلم، فقال اسكنوا في الصلاة. فما أكثر الذين يكثرون الحركات لغير ما حاجة. أما سلفنا فكان بعضهم ربما يصيبه السهم في المعركة ولا يتحرك، يستمر في صلاته. وذكروا عن عروة بن الزبير حين أرادوا قطع رجله لآكلة قال دعوني أصلي، فإذا دخلت في الصلاة وخشعت اقطعوها، أي أنه يناجي ربه وعندهم سكينة. وأما نحن فربما كثرت الحركة لمجرد بعوضة، لمجرد وينبغي للمصلي أن يبتعد عما يشغله بحسب استطاعته عن صلاته، فذلك من أسباب خشوعه، كما نهي عن أن يقرب الصلاة وهو يدافع الأخبثين، وأيضا بحضرة الطعام حتى لا ينشغل، قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. فالإنسان إذا اشتد عليه الجوع يأخذ حاجته حتى يسكن في صلاته، أو إذا كانت مدافعته للأخبثين البول الغيظ شديدة كذلك يقضي حاجته ثم يدخل في صلاته وخاشع. وينبغي التهيئ للصلاة، تهيئ للصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. فهذا من أدلة النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع. ثم خرج، قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فيها في أن الملائكة تصف عند الله، عند ربها أي في السماء. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول، أي يتمون الصف الأول في الأول. وجاء في حديث ظهر عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فمن الصف المؤخر. فمن الخطأ أن يبني الإنسان صفا جديدا أو أن يأسس صفا جديدا قبل تمام الأول، فالذي يجب هو إتمام الصف الأول ثم لا بأس ببناء الصف الثاني. قال يتمون الصف الأول، وينبغي التنافس على الصف الأول، لأن الله وملائكته يصلون على أهلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه عن أبي هريرة. أي ففي النداء أي الأذان فضل كبير، وهكذا الصف الأول، فينبغي المنافسة على ذلك. قال: ويتراصون في الصف، أي لا يتركون فروجات بل يسدونها. هذا شأن الملائكة، وأمرنا أن نصف كما يصفون، نتم الصف الأول ونتراص في الصف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا. قال: استووا. قال: وتراصوا في الصف. قال: ولا تدعوا فرجة للشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة من الصف رفعه الله بها درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الإنسان يحرص على وصل الصفوف وسد الخلل وسد الفروجات فيصله الله، ومن لم يبالي بذلك وقطع الصف يقطعه الله. وإلى الله المشتكى من بعض الناس، إذا حاولت أن تلصق قدمك بقدمه شرد، وهذا خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي بعضها قلوبكم. قال الصحابي: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه. ومنكبه بمنكبه. وهكذا أيضا مما ينكر هذه المباعدة في بعض البلدان في أيام كورونا، وهذا وباء حصل فيه تهويل، حصل فيه تهويل عجيب ما عهد مثله. كورونا كورونا كورونا، وباعدوا بين الصفوف، حرموا التراص، وصد كثير من الناس عن بعض المساجد وأداء بعض الشعائر على حساب هذا التهويل. وفي الحقيقة هو تهويل من أعداء الإسلام، ولهم مآرب. والآن هذا المرض في بعض البلدان لا أثر له، والمباعدة لا تزال مباعدة في الصفوف. ترى المسجد ما تجد مصابا واحدا، والناس على ذلك الحال. بعض البلدان قرى ما تجد مصابا، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرفع الوباء والبلاء. ويكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر. ومن علم أنه مصاب لا يجوز له أن يدخل المسجد. من علم من نفسه أنه مصاب بهذا المرض المعدي أو أمثال من الأمراض المعدية التي لها خطورة، فالواجب أن يعتزل ولا يخالط المصلين ولا يخالط الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. وعند أن جاء بعض الناس يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعهم على الإسلام، وكان رجلا مجذوما قال: قد بايعناك، أي بالكلام ولم يصافحه. رواه مسلم. وأما حديث العدوى ولا طيرة، أي لا عدوى بنفسها، ولكن قد تكون سببا لانتقال المرض. وعدم العناية بالصفوف وتسويتها من أسباب البغضاء، من أسباب التنافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، فيحصل تناكر واختلاف بسبب التفريط في تسوية الصف. كيف؟ إذا كانت المخالفة أعظم من هذه فلا شك أن الخلاف أعظم والشر أعظم. كم قرأنا حديثا؟ أن يذكر، نعم، كم؟ ثلاثة؟ نعم، عن الأول عن جابر بن سمرة: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. والثاني عن أبي هريرة نحوه: عند الدعاء في الصلاة أو لا تخطرن أبصارهم. والثالث أيضا عن جابر بن سمرة بنفس الإسناد. فيه الأمر بالسكينة في الصلاة والتفرق. قال: ما لي أراكم عزين إن دان راهم حلقا. النهي عن التفرق، وأيضا الحث على إحسان الصفوف وصفها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.